بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. مسألة 732. قال المصنف: لا يجوز اشتراك شخصين مثلا على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئا لنفسه ويكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويشتركان فيما يربحان منه. نعم، لا يجوز شركة تحصل بين اثنين أو أكثر. المصنف قال مثلا يريد يشير إلى أنه ما في اختصاص بالشخصين ولو كانوا أكثر من الاثنين كالثلاث أو الأربع. هذه الشركة تحصل أنه يشترك اثنان مثل زيد وخالد على أن يشتري كل منهما متاع مثل القماش، كل منهم يشتري 100 متر من القماش مثلا نسيئة. النسيئة يعني يشتريه بثمن في الذمة يدفعه إلى أجل آخر. اثنين معروفين بالسوق، الباعة يبيعون لهم بالآجل فيذهبون ويشترون بالآجل، ويكون ما يبتاع كل منهما من القماش بينهما، يعني كل واحد منهم يبيع 100 متر ويأخذ الثمن، والثمن اللي باعه من القماش يشتركون في ربحه، فيبيعان القماش ويؤديان الثمن لأنهما شراءهم حصل بالنسيئة، فيؤديان الثمن والباقي من الربح يشتركون فيما يربحان منه في المتاع، ما يربحانه من المتاع اللي هو القماش. هذه الشركة غير صحيحة وتسمى عند الفقهاء بشركة الوجوه، وسميت شركة الوجوه لأن كل واحد من الشريكين له وجه معروف عند السوق، والباعة يبيعوا له بالآجل مثل زيد معروف بالسوق فلهذا وهو ثقة فيبيعوا له بالآجل فيستغل وجهه في الشراء بالآجل يعني نسيئة. وخالد كذلك معروف بالسوق، وجهه معروف وثقة فيستغل وجهه فيشتري نسيئة ويبيعون، الباع يبيعون لهم، وبعد ذلك يشتريان بالدين من دون أن يكون لهم رأس مال مشترك بينهما، ثم يبيعان ما يشتريانه ويؤديان الثمن لأن شرائهم بالنسيئة، ثم يشتركون فيما يربحانه من المتاع بعد أداء الثمن. هذه تسمى بشركة الوجوه. هذه الشركة باطلة وليست صحيحة لأن لا يوجد دليل من الروايات يدل على صحتها، هاي أولا. ثانيا هي مخالفة لمقتضى القاعدة، لأن مقتضى قاعدة الشركة إن الشراكة تحصل برأس المال والربح يكون تابع على نسبة رأس المال، وهما لا يوجد لهما رأس مال مشترك بينهما لأن هما ما عندهم رأس مال مشترك يعملان بهما، هما يشترون بالآجل بدون ثمن ويبيعان ثم يسددان الثمن ثم يشتركان في الأرباح. هاي مخالفة للقاعدة لأن الأرباح تتبع ملكية المال، فأنت إذا تملك النصف إلك نصف الربح، إذا تملك الثلث إلك ثلث الربح، أما عدم وجود رأس مال على أي أساس تكون نسبة الأرباح مقسمة بينهما؟ فهاي الشركة باطلة لأنه ماكو دليل من الروايات يدل على صحتها. ثانيا هي مخالفة لمقتضى أصل القاعدة لأن قاعدة الشركة لابد يكون رأس مال مشترك بينهما تتبعه نسبة الربح على نسبة المال، والمورد لا شركة بينهما، هاي تسمى شركة الوجوه وهي باطلة. نعم المصنف يستدرك يقول عندنا طريق لتصحيح هذا الشيء. نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فإن اشترى شيئا كذلك يكون لهما ويكون الربح والخسارة أيضا بينهما. نعم المصنف يستدرك يقول عندنا طريق لتصحيح هاي الشركة، لا بأس يعني لا مانع ويجوز أنه يوكل كل منهما صاحبه، يعني كل واحد منهم يعطي الشركة وكالة في الشراء عنه بأن يشاركه فيما اشترى. زيد وخالد، زيد يقول لخالد يا خالد إذا اشتريت القماش فاشتريه لك ولي وأنت وكيل عني بالشراء. وخالد أيضا يعطي وكالة لزيد، يقول له يا زيد إذا اشتريت القماش فاشتريه لك ولي كلانا، وأنا معطيك وكالة في الشراء. فبالتالي القماش راح يشترى لهما. شنو الفرق هاي الصورة عن الصورة السابقة؟ الصورة السابقة كان كل واحد منهما يشتري القماش لنفسه ويبيع لنفسه، وذمته تشتغل بدين النسيئة عليه دون ذمة الآخر. هنا الفرق هنا إنهما راح يشتركون بالشراء، فيشتري لهما القماش ويكون القماش ملك لهما، وكلاهما ذمتهما تشتغل المن في تسديد الثمن بالبيع النسيئة. فيشتري القماش لهما وفي ذمتهما، يعني ذمة الشريكين تكون مشغولة بالثمن، لأنهما راح يشترون ماذا؟ نسيئة، يشترون نسيئة. فإذا اشتروا كل منهما القماش بالوكالة له ولصاحبه، راح يكون القماش والمتاع مشترك بينهما، فراح وين تحصل شركتهم ورأس مالهم؟ بالقماش. فالقماش هو المال المشترك بينهما، فبالتالي راح تصح الشركة بينهما والنسبة الأرباح توزع بينهما، فيكون كل منهما شريك في ملكية القماش، ويكون الربح والخسارة أيضا بينهما. فإذا كيف صححنا الشركة؟ جعلنا القماش هو رأس المال وجعلناه مشترك بينهما، وكل منهما يملك القماش، فحصلت ملكيتهم برأس المال. إذن هاي الشركة راح تكون صحيحة، لأن أكو رأس مال مشترك بينهما، لأن كلاهما يملك القماش، ونسبة الخسارة والربح توزع بينهما. نعم، قال نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما، يعني كل من الشريكين يعطي كل شريك وكان الشريك الآخر صاحبه في أن يشاركه في ما اشترى. يعني زيد يقول لخالد القماش اللي تشتري مو إلك، تشتري إلك وإلي، كلانا شريكان فيهما، وأنا أعطيك وكالة في الشراء عني. وكذلك زيد يقول لخالد كذا بأن يشتري لهما، يعني اللي يشتري القماش لهما معا وفي ذمتهما، يعني في ذمة الشريكين، بحيث تكون مشغولة بمن؟ بالثمن. هذا الفرق، يشتري لهما وفي ذمتهما، هذا الفرق بين هاي الصورة والصورة السابقة. الصورة السابقة كان كل واحد منهما يشتري لنفسه وذمته مشتغلة بوحده، لهذا هنا قلنا ماكو شركة بيناتهم، فما قدرنا نصحح اشتراكهم بالربح. أما هنا موجود الشركة بينهما، الشركة حصلت بمن؟ بالقماش، لأن رأس المال المشترك بينهما هو نفس القماش. فإذا اشترى شيئا كذلك، يعني بالوكالة، يكون لهما، يعني يكون المتاع كالقماش ملكا لهما بموجب الشراء، ويكون الربح والخسران أيضا بينهما. بما أن القماش اشترك بيناتهم، هذا رأس مالهم، على نسبة الشراء يتوزع نسبة الربح والخسارة، لأن راح يأتينا إن شاء الله إنه نسبة الربح والخسارة تابعة لنسبة المال. إذا إلك نصف، إلك نصف الربح وعليك نصف الخسارة، وإذا إلك الثلث وهكذا. الآن المصنف ذكر إن بالشركة العقدية أربعة أنواع من الشركة. أولا ذكر إن الشركة الإذنية اللي الشخصين يشتركون برأس مال، يكون للتجارة والتكسب وفق شروط معينة. هاي أولا قلنا هاي شركة صحيحة، ولابد أن نبين إنه هاي الشركة هي عقد جائز، يعني يجوز لكل من الشريكين فسخه متى ما شاء. نعم، فينفسخ العقد بيناتهم، عقد الشركة، لكن يبقون مشتركين برأس المال، ورأس المال ما تنفك الشراكة عنه إلا بعد القسمة. نعم. اثنين، الشركة المعاوضية. نعم، طبعا الشركة الإذنية يتفقون شخصين على أن يتجر ويتكسب بعين كانت مشاعة بينهما. الشركة المعاوضية أنهم اثنين ينشؤون مشاركة برأس مال للتجارة والتكسب لم تكن سابقا مشتركة بينهما، هاي سميناها الشركة المعاوضية. ولابد أن نبين أنه هاي الشركة المعاوضية عقد لازم، ما يجوز لأحدهما فسخه إلا بالتقايل، يعني برضا الشريك الآخر، أو أنه يحصل تخلف شرط من الشروط على وفقه يكون موجب له لخيار الفسخ. نعم. وثلاثة طبعا هاي الشركتين قلنا شركة صحيحة. ثلاثة ذكرنا المصنف شركة الأبدان، اثنين يقررون يشتركون في ربح ما يأخذون من أجرة عملهما، قلنا هاي الشركة باطلة. رابعا إلا إذا قلنا صحيح على نحو المصالحة. رابعا ذكرنا المصنف شركة الوجوه، إنه اثنين لهم وجه بالسوق، الناس تبيع لهم بالنسيئة ويذهبون ويشترون نسيئة ويشتركون في الربح بعد أداء ثمن النسيئة. نعم قلنا هاي أيضا شركة باطلة إلا صححها بالوكالة. صار عندنا أربعة أنواع للشركة: الإذنية، المعاوضية، شركة الأبدان، شركة الوجوه. نعم لإتمام الفائدة أكو نوع خامس من الشركة المصنف لم يذكره هنا ولكن ذكره في كتابه البنهاج، نذكره من باب إتمام الفائدة. أكو شركة خامسة عندنا من أنواع الشركة العقدية تسمى شركة المفاوضة. شركة المفاوضة أنه يتفق الطرفان مثلا أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو أجرة عمل أو ما يحصلانه من إرث أو وصية مشترك بينهما، وكذلك الغرامة والخسارة ترد على أحدهما، تكون عليهما معا. يعني زيد وخالد يتفقون ويشتركون، يقول له إذا أنت تحصل إرث أنا وياك شركة بي، إذا تحصل فائدة عمل زراعة أنا وياك شركة بالعمل أو بفائدة العمل، مع أنهما بالأصل ما مشتركين برأس المال. وخالد كذلك، إذا حصل على إرث زيدي شاركه، إذا حصل على فائدة عمل زيدي شاركه، مع أنهما ما مشتركين برأس مال. هذه تسمى شركة المفاوضة، وسميت بالمفاوضة لأن أحدهما يفاوض الآخر أنه كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة عمل يكون مشترك بينهما، أو إذا حصلت خسارة أو غرامة اثنيناتنا نتحملها، مع أنه ما يوجد رأس مال مشترك بينهما. هاي الشركة أيضا شركة باطلة تسمى شركة المفاوضة. زيد وخالد يتفقون شو تحصل من إرث أنا وياك شريك، شو تحصل من فائدة عمل أنا وياك شريك، إذا حصلت على فائدة عمل فاثنيناتنا شركة بفائدة العمل. هاي طبعا هاي شركة باطلة لأن ماكو رأس مال مشترك بينهما، وإذا زيد حصل على إرث فهو مختص به لأن هو ملكه، ولا معنى لأن يشترك معه خالد به. وكذلك إذا حصلت خسارة، الخسارة في عمل زيد هو يتحملها، لا معنى لأن يشاركه خالد ويتحمل عنه خسارة عمله ما دام هو ما مشترك معه برأس مال. هاي الشركة تسمى شركة المفاوضة، وهي أيضا شركة ماذا؟ باطلة. نعم أكو طريق لتصحيحها، أن الطرفين يتفقون في ضمن عقد لازم مثل البيع أو الإجارة على أنه إذا ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه أو ربع ربحه حسب الاتفاق، وإذا خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته. هذا إذا حصل في ضمن عقد لازم مثل البيع يصبح شرط لازم، هذا لا مانع منه. يعني مثلا أنا أبيع لك الدار بس بشرط إذا حصلت ربح من عملك تعطيني نصف ربحك، هذا لا مانع منه لأنه راح يصبح شرط لازم في ضمن عقد لازم. أو إذا خسرت تجارتي أنت تتحمل نصف خسارة تجارتي، أأجر لك الدار بشرط تتحمل نصف خسارة تجارتي لو خسرت وأنت وافقت وبرضاك، هذا لا مانع منه لأن يعتبر شرط لازم في ضمن عقد لازم. نعم. إذن الخلاصة أصبحت الشركة العقدية بها خمسة أنواع من الشركة، اثنين صحيحة وثلاثة غير صحيحة: الشركة الإذنية والمعاوضية صحيحات، شركة الأبدان والوجوه والمفاوضة هي ليست صحيحة إلا إذا صححناها بعنوان الصلح أو الوكالة أو الشرط اللازم. مسألة 733: يعتبر في عقد الشركة مضافا إلى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليهما توفر الشروط الآتية في الطرفين: الشركة هي عقد، وبما أنها عقد يعني تحتاج إلى طرفين موجب وقابل، والعقد يحتاج إلى إنشاء. إنشاء يكون أما باللفظ كمثلا يقول أحد الشريكين شاركتك، ويقول الشريك الآخر قبلت المشاركة أو قبلت الشركة، أو كلاهما يقول اشتركنا وقبلنا، هذا لا مانع منه. إذا قال أحدهم شاركت وقبل الآخر، هذا يسموه إنشاء للعقد الشركة بالعقد اللفظي. أو يتم إنشاء عقد الشركة بالفعل، بكل فعل يدل على الشراكة بينهما، مثل زيد يعطي أمواله لخالد وخالد يأخذها منه على نحو يعمل بها بالاكتساب بماذا؟ بالتجارة. فإذا دفع المال إليه وأعطاه له لأجل الاشتراك، والشخص الآخر أخذ المال وعمل به بالكسب، راح يصبحون شريكين في رأس المال، لأن العطاء يصبح بموجب يصبح بمثابة الإيجاب، والأخذ بمثابة القبول. هذا شو نسميها؟ عقد شركة معاطاتي، يعني حصل بالفعل والمعاطات. وإحنا مر علينا سابقا أنه العقد ينقسم إلى قسمين، عقد لفظي وعقد فعل معاطاتي. نعم. إضافة لذلك المصنف يقول نشترط في الشركة العقدية كل ما يعتبر ويشترط في العقود المالية في المتعاقدين، مثل منه؟ البلوغ، العقل، الاختيار، عدم الحجر. عدم الحجر أي عدم المنع من التصرف لسفه أو فلس، فلا يصح شركة الصبي. يعني لو كان أحد المتعاقدين في عقد الشركة صبي ما يصح. لماذا؟ لأن الصبي لا اعتبار بعبارته، هو مسلوب العبارة. يعني الإنشاء اللي يوجده مثل قول اشتركت أو شاركتك، هذا لا عبرة به. لهذا أكو مقولة عند فقهائنا يقولون الصبي مسلوب العبارة. شنو يعني مسلوب العبارة؟ يعني لا عبرة بإنشائه، لا يترتب عليه أثر. اثنين، العقل، يعني لو كان أحد الشريكين مجنون، يعني فاقد لعقله، سواء كان جنونه إطباقي أو إدواري، وكان إنشاء لعقد الشركة في لحظة إدوار ودور الجنون، لا عبرة بعقده. لماذا؟ لأنه المجنون إذا كان فاقد لعقله يعني ما عنده قصد إلمن للعقد، وإحنا قلنا العقود تتبع ماذا؟ القصود، فلذلك لا يكون قاصدا له. وعلى تقدير إنه قد قصده فهو أيضا مسلوب العبارة، يعني الشارع لم يقب وزنا لإنشائه وإيجاده للعقود، فلهذا لا يقع عقد الشركة منهم. ثالثا، الاختيار. معنى كون الشريك مختار يعني ليس مكرها، والإكراه بمعنى بأنه يكره على إيجاد عقد الشركة، بحيث إذا لم يوجده إن الشخص الذي يهدده يصيبه بالضرر، يكرهه، يعني يقول له إذا لم تشترك أسجنك أو أضربك. هذا إذا كان الشخص قد هدد أو أكره وأوجد عقد الشركة بالإكراه فلا عبرة به، يعني عقد الشركة غير صحيح، لحديث مشهور ومعروف يسمى بحديث الرفع، رفع عن أمتي ما أكره عليه. يعني الفعل اللي يقع بالإكراه بدون اختيار لا يقع، لا عبرة به ولا يقع صحيحا. رابعا، أن لا يكون محجور عليه. الحجر في اللغة بمعنى المنع من التصرف، يعني نشترط في الشريك اللي يدخل في ضمن عقد الشركة أن لا يكون محجور عليه وممنوع من التصرف المالي من قبل الشارع، سواء كان الحجر عليه لسفه، السفاهة يعني ما يقدر يحافظ على أمواله، يعني ما يتصرف بها تصرفات عقلائية يحافظ على ماليته، أما كثير التبذير أو كثير الإسراف فلهذا من الشارع منع من التصرف في ماله، أو إنه يصرف أمواله في غير موقعه، يعني يشتري مثلا الشيء الرخيص جدا يشتريه بالثمن الغالي، أو الشيء الذي لا فائدة ولا مصلحة فيه يشتري يصرف أمواله فيها، هذا نسميه سفيه محجور عليه لسفة أو محجور عليه لفلس. يعني هو تاجر يعمل في السوق وكثرة الديانة عليه بحيث أمواله أصبحت غير قادر على تسديد ديونه وغير كافية لذلك، والديانة تطلب أموالها، فيرفعون أمرهم للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي راح يحجر على أموال المتبقية ويمنع من التصرف، والأموال المتبقية تحت إيده يوزعها على الديانة بحسب النسبة، حسب نسبة الدين، دين كل شخص إلى نسبة المال الموجود. هذا يسموه محجور عليه لفلس. لفلس يعني فلس في أمواله بعد ما يقدر يسدد الديون. نعم. مسألة 734. نعم. لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين. نعم. بمقتضى عقد الشركة نسبة الربح والخسران تتوزع على الشريكين على نسبة المالين. يعني إذا أنت مشارك بالنصف وأني بالنصف، إلك نصف الربح وعليك نصف الخسارة، وأني إلي نصف الربح وعلي نصف الخسارة. وإذا أنت مشارك بالثلث وأني بالثلثين، إلي ثلثين من الربح وتحمل ثلثين من الخسارة، وأنت إلك ثلث من الربح وتتحمل ثلث من الخسارة. هاي بمقتضى نسبة المالين، وهكذا الربع ثلاثة أرباع. نعم وهكذا. لكن إذا شخص اشترط أنه يعطي زيادة، محد الشريكين اشترط يعطي زيادة بالربح عما تقتضيه نسبة المالين، أنا بيني وبينك نصف بنصف، المفروض أخذ نصف الربح، بس أنت ما تعمل، أنا اللي أعمل، فأنا اشترطت عليك أنه إلي نسبة ربح أزيد منك بمقتضى عملي. يعني أنا وياك مشتركين بالمال، وإحنا نشترك في بيع وشراء العقار والدور، أنت أعطيت المال بس ما تشتري أنت دور، من اللي يشتري دور؟ أنا أشتري وأني أبيع والعمل من عندي، فأني أشترط عليك أنت تعطيني زيادة نسبة في الربح بمقتضى عملي. هذا الشرط صحيح؟ نعم. المصنف يقول لا بأس به، لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين. أو أنا وياك نشترك في شراء عقار على أنه هذا العقار ينباع بعد مدة والربح يحصل بيناتنا، لكن أنا أشترط عليك أنه أنا اللي راح أبيع لك الدار، فأأخذ عليك زيادة لأن راح أقوم بعمل وهو بيع الدار، فهذا لا مانع منه. فإذا اشترطت زيادة في الربح للشريك اللي يقوم بالعمل كبيع الدار أو الترويج أو الإعلان عنه، هذا لا مانع منه. نعم، لأنه الزيادة في الربح راح تقع في قبال العمل اللي أنت أديته. نعم. أو الذي يكون عمله أكثر. إذا إحنا أنا وياك شريكين نشتري ونبيع بالأراضي أو الدور، وأنت تشتري وأنا أشتري، وأنت تبيع وأنا أبيع، يعني مشتركين بمن؟ بالعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. لكن أحد الشريكين مثل زيد عمله أكثر، يعني يشتري دور أكثر ويبيع أكثر، لهذا زيد اللي يشتري أكثر ويبيع أكثر اشترط على خالد أنه أنا اللي زيادة نسبة بالربح أكثر منك، لأن أنا أشتري من أكثر منك وأبيع أكثر منك وأسبب نسبة بالربح أكثر منك، هذا لا مانع منه. أو الذي يكون عمله أكثر في البيع، في الشراء، في البستان، في المصنع، في المعمل وغيرها. أو أهم من عمل الآخر، يعني أنا وياك مشتركين وأنت تعمل وأنا أعمل، بس أنا عملي أهم لأن أنت تشتري فقط، بس أنا أروج وأعلن وأبيع، وعملي أهم من الشراء لأن الشراء أقل كلفة بس البيع أصعب كلفة، هذا يصبح العمل الأهم، فأنا أشترط عليك اللي زيادة نسبة بالربح لأن عملي أهم من عملك، هذا لا مانع منه. أو أهم من عمل الآخر مثل التسويق والترويج والبيع للبضاعة، ويجب الوفاء بهذا الشرط. إذا حصل هذا الشرط في ضمن عقد الشركة يجب الوفاء به، لقاعدة معروفة هي ماذا؟ إن المؤمنون عند شروطهم، ما دام الشرط حصل بيني وبينك وبرضا الطرفين إذن يجب الوفاء به. وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما. وتارة أخرى أنا أعمل وانت ما تعمل، بس انت اللي ما تعمل اشترطت زيادة الربح لك، لا مانع منه اذا حصل بموافقة ورضا الشريك الاخر. هاي الصورة تختلف عن الصورة السابقة. الصورة السابقة كان من اللي يشترط زيادة في نسبة الربح؟ اللي يعمل. هنا من اللي يشترط الزيادة في نسبة الربح؟ الذي لا يعمل. المصنف يقول لا مانع من ذلك ولا بأس بهذا الشرط ما دام وقع برضا الطرفين، وهكذا الحال، يعني لا بأس بهذا الاشتراط ويجب الوفاء به. لو اشترطت الزيادة، يعني الزيادة في نسبة الربح، لغير العامل منهما، يعني اللي ما يعمل هو اللي يريد الزيادة، ما دام حصل برضا الطرفين لا مانع منه، أو لغير من يكون عمله أكثر. يعني إحنا مشتركين، زيد عمل قليل وخالد عمل كثير، بس من اللي جاي يشترط زيادة بنسبة الربح؟ زيد الذي عمله قليل، لا مانع من ذلك، هذا شرط صحيح. أو أهم من عملي، أو أهم من عمل صاحبه، هاي العبارة هكذا تقرأ، أو لغير من هو أهم من عمل صاحبه، لأنها أو تفيد العطف، فالعبارة معطوفة لغير من يكون عمله أكثر ولغير من يكون عمله أهم من عمل صاحبه. يعني أنت تشتغل وأنا أشتغل واثنيناتنا شركة، لكن أنت عملك مهم اللي هو الترويج والبيع، ولكن أنا عملي غير مهم، مجرد الشراء، بس أنا اللي عملي غير مهم، أنا اللي أشترط زيادة في نسبة الربح. المصنف يقول لا بأس به، ولو اشترط أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. إذا أحد الشريكين اشترط أنه تمام الربح، تمام الربح يعني جميع الربح اللي يحصل إلي فقط أنا زيد، بس أنت شريكي، بس أنا الربح كله راح أخذه إلي، وهو وافق، هذا يصح الشركة أو لا يصح؟ وصورة أخرى أنه زيد يشترط على خالد أنه لو حصلت خسارة في الشركة اللي بيناتنا، تمام الخسارة وجميعها تتحملها أنت وحدك، أنا ما أتحمل شيء منها. المصنف يقول مثل هكذا اشتراط في ضمن عقد الشركة، هل تصح به عقد الشركة أم لا؟ يقول محل إشكال، يعني محل توقف وتردد. لماذا؟ لأن الدليل ما تام عليه. لماذا؟ لأن إحنا قلنا سابقا مقتضى الشركة أن الربح والخسران يبسط بين الطرفين، مثل ما لك ربح أنا أيضا شريك إلي ربح، مثل ما عليك خسارة أنا هم علي خسارة. مقتضى عقد الشركة أنه يبسط الربح والخسارة على نسبة المال المشترك به أو حسب الشرط. أما أنك أنت تأخذ الربح كله ولا تعطيني شيء، أو أنا أتحمل الخسارة علي كلها وأنت لا تتحمل شيء، المصنف يقول باكو دليل على صحة هكذا عقد. وبالتالي محل توقف في صحة عقد الشركة وفيه إشكال، لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم صحة مثل هكذا شركة احتياطا، لأجل لعله أنه هذه الشركة ماذا بها؟ غير صحيحة. نعم. مسألة 735، لو إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران. بمعنى إذا لم يشترط الشريكين لأحدهما زيادة في الربح، يعني إحنا أجرينا عقد الشركة وأطلقناه، يعني ما حددنا ولا قيدنا إنه إلك أنت زيادة بالربح أو إلي زيادة بالربح، مقتضى إطلاق عقد الشركة إن الربح يبسط على كل من الشريكين حسب نسبة المال. فإذا تساوى المالان، يعني عندك نصف وأني إلي نصف، تساوى أيضا في الربح، إلك نصف الربح وإلي نصف الربح، وإذا تساوى المالان إلك نصف وإلي نصف، وحصلت خسارة أنت تتحمل نصف الخسارة على نسبة مالك النصف، وأنا أتحمل نصف الخسارة على نسبة مالي. إذا تساوى المالان، مثلا كل واحد مشارك بمليون دينار، منك مليون ومني مليون، احنا مشتركين يعني منك نصف ومني نصف، إذن راح يساوون في الربح والخسران 50% من الربح لكل شريك ونصف الخسارة يتحمل على كل شريك. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني في حالة عدم تساوي المالين كان الربح والخسران بنسبة المالين، يعني حسب النسبة المئوية المشتركة بيني وبينك، إلك نصف أو إلك ربع أو إلك ثلاثة أرباع، يعني إلك 50% أو 70%، 75%، 50% نصف و 75% يعني ثلاثة أرباع وهكذا، أو إلك 80% أو إلي 20%. المصنف يقول كان الربح والخسران بنسبة المالين، يعطينا مثال: فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر. يعني مثلا زيد عند الثلثين مشارك بالثلثين، يعني مثل إيش قد مشارك بالثلثين؟ مثل لا 75 صار 3/4، الثلثين مثلا مشارك ب66 وآني مشارك بالمتبقي من المئة مثلا ب33 أو ب34، هو إلى ثلثين وآني إيش قد إلي؟ ثلث، إلك ثلثين الربح وعليك ثلثين الخسارة، وآني إلي ثلث الربح وعلي ثلث الخسارة أتحملها. فلو كان لأحدهما ضعف مال الآخر، الأول ثلثين والآخر ثلث، الأول 2 مليون دينار وآني 1 مليون دينار، مليونين مع المليون يصير 3 ملايين، إلك مليونين وإلي مليونين، يعني إلك ثلثين وإلي ثلث. نعم، المصنف يقول كان الربح وضرره ضعف الآخر، يعني إلك أنت ثلثي الربح وآني إلي ثلث الربح، وإذا حصلت خسارة أنت تتحمل ثلثي الخسارة وأنا أتحمل ثلث الخسارة. نعطيكم مثال: لو كان الربح 300,000، إحنا مشتركين ب3 ملايين، والربح اللي حصل 300,000، صاحب المليونين إيش قد يأخذ من الربح؟ 200,000 ثلثين، وصاحب المليون الواحد إيش قد يأخذ؟ 100,000 لأن ثلث واحد. وهكذا لو حصلت خسارة، خسرنا 300,000، أبو المليونين إيش قد يتحمل من الخسارة؟ 200,000، وأبو المليون إيش قد يتحمل من الخسارة؟ 100,000 واحدة. سواء تساويا في العمل، يعني اثنيناتهم يعملون وعملهم متساوي، أو اختلفا بأن كان عمل أحدهما أكثر من الآخر، لأن المدار مو على نسبة العمل، المدار على نسبة المال المشترك فيهما. أو لم يعمل أحدهما أصلا، يعني أصلا بعقد الشركة لا أنت تعمل ولا أنا أعمل، إنما العامل كان شخص ثالث إحنا استأجرناه للعمل لأجل الشركة، حينئذ كان الربح والضرر ضعف الآخر على نسبة المال المشترك. نعم، سواء تساويا في العمل، كل واحد منهم يعمل بالنصف، أو اختلفا، عمل أحدهما أكثر من الآخر، أو لم يعمل أحدهما أصلا، إنما كان العمل بأجرة عمال آخرين. نعم، مسألة 736: لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط أو يعمل ثالث يستأجر لذلك، وجب العمل على طبق الشرط. بمعنى إذا حصل اشتراط بين الشريكين اللي هما زيد وخالد في ضمن عقد الشركة أنه كل منهما يشتركان في العمل، مثلا بيع، إيجار، شراء، وكل واحد منهم يعمل مستقلا. شنو يعني مستقلا؟ يعني من دون أن يرجع إلى الآخر، عمل بصورة منفردة مستقلة، يعني من دون الرجوع إلى الآخر. أنا أشتري بس بدون أن أرجع لك، أبيع بس بدون أن أخذ إذنك أو رأيك، هذا يسموه العمل بصورة مستقلة. وخالد هم شارط عليه هذا الشرط: أبيع، أشتري، وأجر بصورة مستقلة منفردة، لا أرجع إليك. حينئذ ما دام حصل الشرط بين الطرفين برضا الطرفين يصبح شرط لازم، يجب الوفاء به والعمل على طبقه. أو يعمل أحدهما فقط، يعني اشترطوا أن اللي يبيع فقط خالد، وزيد مشترك بالمال بس ما إلى حق يبيع، لأن خالد اشترط هذا الشرط لأن هو عنده خبروية بالبيع، هذا إذا حصل برضا الطرفين يجب الوفاء به. أو يعمل ثالثا يستأجر لذلك، لا زيد الشريك الأول ولا خالد يعمل، إنما نستأجر شخص ثالث يعمل لنا بالمال المشترك، لأن هذا الشخص الثالث هو اللي عنده الخبرة. يستأجر لذلك العمل مثل البيع والشراء أو الإجارة، وجب العمل على طبق الشرط، راح يصبح ما دام الشرط حصل في ضمن العقد وبرضا الطرفين يصبح شرط لازم، يجب العمل والوفاء به لقاعدة المؤمنون عند شروطهم. مسألة 737، إذا لم يعينا العامل، نعم تفضلوا، إذا لم يعينا العامل فإن كانت الشركة إذنية لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر. بمعنى إذا حصل عقد شركة بين زيد وخالد ولم يعينا العامل منهما، من اللي يعمل بالبيع والشراء مثلا أو الإجارة؟ ما حددنا، يعني أطلقنا العقد ولم نحدد ولم نعين ولم نقيد. المصنف يقول في موارد إطلاق العقد نرجع إلى أصل الشركة، إذا كانت الشركة إذنية. شنو يعني إذنية؟ يعني الشركة والاتجار والتكسب بعين أو أعيان كانت مشاعة بيننا، هاي سميناها شركة إذنية، لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر. إذا الشركة بيناتنا إذنية لأنه إحنا جايين تاجر ونتكسب بعين أو أعيان مشتركة بيننا لأنها مشاعة، أنا وياك شركة بيها بس مشاعة، يعني شنو مشاعة؟ يعني ما محدد نسبتك ونسبتي، ما مفروزة. ما يجوز لأي من الطرفين أن يتصرف في رأس المال اللي هي الأعيان المشاعة المشتركة إلا بعد أخذ الإذن والإجازة من الآخر. لماذا؟ لأن هاي الشركة الإذنية من العقود الإذنية، ليه سميناها إذنية؟ لأن متوقف التصرف في رأس المال فيها على إذن الآخر، لهذا احنا سميناها شركة إذنية. فيحتاج كل شريك إلى إذن الشريك الآخر لصحة تصرفه. وإن كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضر بالشركة. إذا كانت الشركة الموجودة بيني وبينك هي شركة معاوضية، شنو يعني معاوضية؟ يعني الشركة في رأس مال مكون من ما لهما للتجار والتكسب وفق شروط معينة، يعني ماكو شيء مشترك سابقا مشاع بيننا، إنما الشركة حصلت بالأموال المشتركة بيناتنا واتفقنا في ضمن شروط معينة يحصل الاتجار والتكسب، هاي نسميها شركة معاوضية. وقلنا ليه سميناها معاوضية؟ لأن ينتقل حصة وعوض من مال كل من الطرفين إلى الطرف الآخر بنفس عقد الشركة، فلهذا سميناها معاوضية. إذا أطلقنا العقد وما حددنا العامل فمقتضى إطلاق العقد جواز تصرف كل منهما في المال المشترك بينهما، فيجوز لكل منهما العمل والتكسب برأس المال بس بشرط على نحو لا يضر بالشركة، يعني ما إلك حق تعمل تصرف أو عمل يسبب الضرر ماذا؟ على المال المشترك. لماذا؟ لأن هذا خلاف الشرط الضمني الارتكازي بين الشريكين، إحنا مشتركين بس إحنا مشتركين أكو شرط ضمن ارتكازي بيني وبينك إنه نعمل بمال الشركة بما يوافق مصلحة المالين على نحو يحقق نسبة الأرباح، أما إذا عملت أنت بما يضر المال المشترك فهذا خلاف الشرط الضمني الارتكازي، فإذا فعلت ذلك الضمان يكون عليك. إذا عرضت المال المشترك للضرر أو غامرت به أو دخلت في ضمن مثلا بيع أو شراء بمخاطرة، أنت تتحمل ضمان الخسارة اللي تحصل بالمال المشترك. لماذا؟ لأن هذا خلاف الشرط الضمني الارتكازي بين الشريكين، كل واحد منا يعمل وفق ما يوافق مصلحة المال حتى يحقق نسبة الربح. لهذا المصنف قال وإن كانت الشركة معاوضية تكسب كل منهما برأس المال، يعني بالتكسب يقصد به البيع الشراء الإجارة على نحو لا يضر بالشركة، لأن إذا سبب الضرر راح يكون خلاف ماذا؟ العقد على الشرط الضمني الارتكازي بين الطرفين. نعم. مسألة 738، يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما. فلو قرر مثلا أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا، أو يشتري من المحل الخاص، وجب العمل به. إذا حصلت الشركة بين زيد وخالد واشترطنا أنه اللي يقوم بالعمل مثل البيع والشراء والإيجار هو خصوص زيد، يجب على من له العمل اللي هو خصوص زيد في ضمن عقد الشركة أن يكون عمله على ما يوافق طبق المقرر المحدد المتفق بين الشريكين. فإذا اتفقنا وحددنا وقررنا أنك تشتري نسيئة، ولكن إذا ردت تبيع تبيع فقط نقدا، لماذا الشريك يشترط على الشريك ذلك؟ لأنه أحيانا إذا كان البيع نسيئة المال ما يتحصل باليد والربح يتأخر، فهو يشترط عليه يقول له أنا أسمح لك تشتري نسيئة من الآخرين لكن لا تبيع إلا نقدا، فيجب على العامل أن يلتزم بذلك الشرط. تشتري بالثمن المؤجل بس إذا تريد تبيع تبيع نقدا قبض وإقباض. أو أنا اشترطت عليك كشريك أنه تشتري من محل خاص لأن بضاعته بها مواصفات معينة، أو هو ثقة في البيع، أو تشتري من سوق خاص، أو تعمل بالمال المشترك بيناتنا في خصوص البلد، بلدنا ليس في بلاد أخرى. إذا حصل هكذا شرط بين الطرفين يجب على العامل أن يلتزم به، ما يشتري إلا من هذا المحل، ما يشتري إلا من هذا السوق، ما يبيع إلا في ضمن البلدة. نعم ونعم، لماذا؟ لأن هذا شرط راح يكون ضمن العقد يجب الوفاء به. ولو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه الله يضرب الشركة. إذا أطلقنا عقد الشركة وعيننا أنه زيد هو خصوص العمل إليه، بس ما قيدنا عمل زيد أنه يشتري من محل خاص، من سوق خاص، في ضمن البلدة، خارج البلدة، المصنف يقول إذا ما عينا شيء من ذلك، يعني ما عينا أنه الشراء نسيئة، نقدا، من محل خاص، من سوق خاص، من بلدة خاصة، المصنف يقول مع هكذا عقد لم يعين فيه شيء راح يصبح عقد الشركة مطلق. يعني شنو مطلق؟ يعني ما محدد، ما مقيد. في موارد الإطلاق وين ينصرف الأمر؟ إلى ما هو المتعارف. لماذا؟ لأن التعارف هو المرتكز بيني وبينك. يعني أنا من ما حددت أنك تبيع نسيئة أو نقدا ناظر لما هو مرتكز بيني وبينك، والمرتكز بين الطرفين هو الأمر المتعارف. فإذا كان المتعارف بالسوق أن الشركاء يبيعون فقط نقدا، أنت كل شيء تبيع نقدا ما تبيع نسيئة. إذا كان المتعارف بالشركاء بالسوق يعملون بخصوص البلد، ما يعملون ببلدان أخرى، تعمل بخصوص البلد لا تعمل ببلد آخر. وهكذا إذا كان المتعارف الشراء من أسواق خاصة، تعمل على ما هو المتعارف بينكما على وجه الله يضر بالشركة. لماذا؟ لأنه إذا سبب الضرر يكون خلاف الشرط الضمني الارتكازي المقرر بيننا. نعم، أما كلامنا في مسألة 739 إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.